سؤال لا بد منه. بعدما تقدم يحق لنا أن نسأل المدعين بتحريف الأسفار المقدسة دليلهم العلمي والتاريخي عن الزمن الذي جرى فيه هذا التحريف. إن قالوا إنه حصل قبل المسيح، نقول لهم إن المسيح قد صادق على صحة الكتب المقدسة، أولاً بالاستشهاد بما جاء فيها من نبوات تتكلم عنه، ومن أبرزها نبوة إشعياء التي تلاها المسيح في مجمع الناصرة، حيث مكتوب: روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسري القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة. ويخبرنا لوقا البشير أن المسيح بعد أن تلا هذه النبوة الخاصة به قال للسامعين: اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم. الإنجيل بحسب لوقا 4:21. ثانياً، بحضه اليهود على تلاوة الأسفار المقدسة ودرسها، إذ قال لهم: فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية، وهي التي تشهد لي. الإنجيل بحسب يوحنا 5:31. ثالثاً، بتوبيخه الصدوقيين لجهلهم بالأسفار المقدسة وعدم إقامة أحكامها، إذ قال لهم: تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. الإنجيل بحسب مرقس 12:24. رابعاً، باتخاذها سلاحاً ضد تجارب إبليس، إذ نقرأ في الإنجيل المقدس أن يسوع صد التجارب التي هاجمه بها إبليس في برية الأردن بآيات من الكتاب المقدس، ففي صد التجربة الأولى قال: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله، سفر التثنية 8:3. وفي صد التجربة الثانية قال: مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك، سفر التثنية 6:16. وفي صد التجربة الثالثة قال: مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد، سفر التثنية 6:13. وكذلك رسل المسيح حذوا حذو معلمهم في الاستشهاد بنبوات العهد القديم لدعم كتاباتهم، كقولهم عن هلاك يهوذا الإسخريوطي لأنه مكتوب في سفر المزامير: لتصر داره خرابا ولا يكن فيها ساكن، وليأخذ وظيفته آخر، مزمور 69:25 ومزمور 109:8 وأعمال الرسل 1:20. وكقولهم عن حلول الروح القدس في يوم العنصرة: بل هذا ما قيل بيوئيل النبي يقول الله: ويكون في الأيام الأخيرة أني أسكب من روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم، ويرى شبابكم رؤى، ويحلم شيوخكم أحلاما، وعلى عبيدي أيضا وإمائي أسكب من روحي في تلك الأيام فيتنبؤون، أعمال الرسل 2:17-18 وسفر يوئيل 2:28-29. فهل يعقل أن المسيح ورسله الأمناء الموحى إليهم يستشهدون لإثبات رسوليتهم وتعاليمهم بآيات من كتب محرفة، ثم يحضون الناس على تلاوتها وإقامة أحكامها؟ أو هل يتجاسر أحد على القول بأن المسيح ورسله لم يكونوا عالمين بتحريفها فاستشهدوا بها وهم لا يدرون؟ لو تجرأ إنسان أيا كان مذهبه على الأخذ بزعم كهذا لطعن في صحة الوحي إلى الرسل والأنبياء، وبالتالي ينسب إلى الله الإهمال في حفظ كلمته. وإن قال المدعون بالتحريف إن اليهود عبثوا بنصوص العهد القديم بعد المسيح، نقول لهم إن هذا لمستحيل، لأن جميع أسفار العهد القديم كانت موجودة في أيدي المسيحيين، فلو أقدموا على مسها لشهر المسيحيون بهم. وإن قال المدعون بالتحريف إن المسيحيين هم الذين حرفوها، نقول لهم إن شيئا كهذا لا يمكن أن يحدث، ولو بالفرض حدث أما كانت تقوم قيامة اليهود على المسيحيين؟ وإن قال المدعون بالتحريف إن المسيحيين واليهود تواطؤوا معا على تحريف الكتب المقدسة، لألقوا أنفسهم في السخرية، لأن اليهود المقاومين للمسيحية منذ البدء والمنكرين مجيء المسيح لا يمكن أن يتقربوا من المسيحيين ويتفقوا معهم. ولو افترضنا أن المستحيل حصل، أفما كان اليهود يشترطون حذف كل النصوص التي تمجد المسيح وتتكلم عن لاهوته، وكل النبوات التي تتكلم عن تجسده وولادته المعجزية من عذراء، وكل الأقوال النبوية عن آلامه وموته وقيامته؟ أما وكل هذه النصوص التي تمجد المسيح ما زالت باقية، فكل ادعاء في هذا الأمر يسقط. وهناك حقيقة لا يستطيع أي مدع بالتحريف أن يتجاهلها، وهي أنه منذ فجر المسيحية كانت أسفار العهد القديم موجودة لدى اليهود والمسيحيين بذات اللغة التي كتب بها رجال الله القديسون. وقد أجرى العلماء عدة مقابلات دقيقة بين النسخ المحفوظة عند الفريقين، فوجدوا أنها في غاية الاتفاق. وكذلك لنا الحق أن نسأل مدعي التحريف، متى حدث تحريف الإنجيل؟ أقبل القرآن أم بعده؟ إن قالوا قبل القرآن، نقول لهم لا، لأن القرآن يأمر محمدا بأن يستعين بالذين يقرؤون الكتاب المقدس للتخلص من الشكوك، إذ يقول: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. سورة يونس 94. ويمضي القرآن في شهادته لصحة الكتاب المقدس فيقول: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. سورة المائدة 48. فالهيمنة هي الحراسة، والحراسة تعني الحفاظ على ما في كتاب الله من حقائق وشرائع إلهية. فلا يمكن أن يكون التحريف المزعوم قد حصل بعد القرآن. وفي تعبير آخر، إن كان الإنجيل والتوراة قد حرفا بعد القرآن، نقول نحن لهم إنه كان عليهم على الأقل أن يحتفظوا بنسخة أو أكثر من التوراة والإنجيل قبل تحريفهما، لأن الحراسة توجب وجود ما يحرس. هكذا فعل المسيحيون لما رأوا في التوراة نبوات عن المسيح سيدهم، فأقاموا أنفسهم حراسا عليها، وبذلوا الجهد في سبيل نشرها في العالم، حتى صارت اليوم تقرأ بأكثر من 1400 لغة. فلماذا لم يفعل المسلمون هكذا، طالما هم يعتقدون بأن التوراة والإنجيل يحتويان على نبوات ودلائل عن محمد؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، سورة الحجر 9. ولا مبدل لكلمات الله، سورة الأنعام 34. لا تبديل لكلمات الله، سورة يونس 64. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، سورة الفتح 23. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، سورة الأنعام 115. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا، سورة الكهف 27. هذه المجموعة من الآيات تحتوي وعودا من الله بأنه لا يستطيع أحد أن يبدل كلمته، لأن الله أنزلها وهو حافظ لها. ولعلنا بعد ما تقدم يجب أن نطرح هذا السؤال: لو أن نفرا من المسلمين الذين يقيمون القرآن بدقة أرادوا الذهاب إلى أهل الكتاب ليسألوهم عن بعض الأمور الإلهية، صادفوا في طريقهم فريقا من المدعين بالتحريف وقالوا لهم: إننا وفقا لتعليم القرآن ذاهبون إلى أهل الذكر لنسألهم عن بعض الأمور، فهل يتجاسر أولئك المدعون على القول لهم: لا تذهبوا لأن ذكرهم محرف؟ ولو بالفرض أنهم تجاسروا، فماذا يكون موقف أولئك الأتقياء؟ أيصدقون مدعي التحريف أم يصدقون قول القرآن؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والسؤال الأول يفرض علينا طرح سؤال آخر، وهو: ماذا يكون حال المدعين بالتحريف لو أن الملحدين الذين بثوا فيهم فكرة تحريف التوراة والإنجيل رموا القرآن بما رموا به التوراة والإنجيل وقالوا إنه محرف؟ فبماذا يردون عليهم، وأي سلاح يشهرونه في وجه الملاحدة بعد أن يكونوا قد طرحوا السلاح الوحيد الذي أوجده الله في أيديهم، وهو وعده بحفظ كتبه المقدسة من كل عبث وتحريف؟ وهناك سؤال ثالث، وهو: ما هو موقف عامة المسلمين الذين أخذوا بادعاء المدعين بالتحريف من قول القرآن ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سورة البقرة 1-5. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. سورة البقرة 136. فكيف يأمر القرآن الذين آمنوا بما أنزل فيه بأن لا يفرق بين قرآنهم وبين الكتاب الذي من قبل، وهو عارف بأن الذي أنزل من قبل محرف ومتغير؟ ألا يكون الادعاء بالتحريف اتهاما لبر الله وصدقه وأمانته؟ خذ الحقيقة من التاريخ. كل من قرأ التاريخ رأى أن المسيحيين منذ بداية العصر الرسولي إلى أول القرن الرابع الميلادي قد عانوا الاضطهاد والتنكيل من الوثنيين واليهود، وقد احتملوا العذابات بأقسى ألوانها بصبر أذهش العالم حتى معذبيهم أنفسهم. وهذا الاحتمال العجيب نشأ عن إيمانهم بالإنجيل المقدس وتمسكهم بمبادئه الإلهية. والتاريخ يروي لنا أنهم أقبلوا على الاستشهاد بفرح، حبا للمسيح وإطاعة لأمره القائل كن أمينا إلى الموت، وأن كثيرين منهم تلقوا عذابات مضاعفة لأنهم أبوا أن ينكروا المسيح أو يرفضوا إنجيله رغبة في النجاة، مفضلين بالأحرى أي نوع من الموت على التمتع الوقتي بالحياة. افتح سجلات المسيحية ترى ذكرا لسحابة من الشهود الذين عذبوا ولم يقبلوا النجاة لكي ينالوا قيامة أفضل. فهل يصدق أحد أن المسيحيين الذين قدموا هذه التضحيات الرائعة وتجرعوا مر الآلام لأجل مبادئ الإنجيل يقدمون على تحريف إنجيلهم؟ وهل يسمح المسيحيون لأحد أيًا كان شأنه أن يبدل كلمة من إنجيل الله ولهم تلك الوصية الرسولية التي تقول ولكن إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن أناثيما، أي مرفوضا؟ رسالة غلاطية 1-8. وإني لأسأل كل مدع بالتحريف، ما هو الباعث للمسيحيين على تحريف كتبهم المقدسة؟ هل يكون هذا الباعث أفضل من حياتهم الأبدية؟ لأن ربهم وفاديهم الذي عبدوه بأرواحهم ودمائهم وكل عزيز وثمين لديهم قد ختم عهده معهم برسالة بلغها بواسطة رسوله الأمين يوحنا، لأني أشهد لكل من يسمع أقوال نبوة هذا الكتاب، إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب، وإن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة يحذف الله نصيبه من سفر الحياة ومن المدينة المقدسة ومن المكتوب في هذا الكتاب. سفر الرؤيا 22:18-19. أما إذا قالوا إن التحريف حدث بعد القرآن فإن الواقع يقول لا، بالاستناد على الحقائق التالية. أولا، أن الديانة المسيحية كانت منتشرة في بلدان عديدة كالأناضول وبلاد العرب وشمال أفريقيا وإيران والهند وإيطاليا وفرنسا وأسبانيا وإنجلترا وألمانيا. فهل يسلم العقل بأن المسيحيين المنتشرين في هذه البلدان المتعددة والمتباعدة اجتمعوا يوما في مكان واحد للاتفاق على تحريف الإنجيل؟ ثانيا، أن الذين اعتنقوا المسيحية في تلك البلدان لم تكن لهم لغة واحدة بل لغات مختلفة، والكتاب العزيز كان منتشرا في لغاتهم، مما يجعل اتفاقهم على تزوير الكتابات المقدسة أمرا مستحيلا، سيما وأنهم كانوا يجهلون لغات بعضهم البعض. ثالثا، أن المسيحيين في القرن الرابع كانوا منقسمين إلى طوائف عديدة يباعد بينها بعض العقائد المذهبية، وكل فريق يجتهد لدعم وجهة نظره بآيات الكتاب المقدس، فكثرت المناقشات حول التفسير، وعقدت مجامع بحثت فيها الخلافات العقائدية، وأشهرها مجمع نيقية الذي انتهى بشجب بدعة أريوس وأتباعه. ولهذا يسقط الادعاء بأن المسيحيين اتفقوا على تحريف الإنجيل. ولعله من الحق الصريح أن نسأل المدعين بالتحريف أن يذكروا لنا متى وأين حصل التحريف، ومن هم الذين حرفوه، وكيف حصل الاتفاق بينهم. إن العالم لم يخل يوما من مؤرخين أمناء دأبهم أن يدونوا الحوادث في سجلاتهم، فهل يستطيع أحد أن يذكر لنا اسم مؤرخ وثني أو يهودي أو مسلم ذكر ولو تلميحا أن مؤتمرا ما عقد بين شعوب العالم المعتنقة اليهودية والمسيحية والمختلفة في العقيدة واللغة، وجرى فيه العبث بكلام الله؟ وإن كان هذا قد حدث، أفلم يكن في استطاعة أحد أن يحتفظ ولو بنسخة واحدة لتبقى شاهدا على تواطؤ اليهود والمسيحيين؟ ويقينا أنه لو حدث تواطؤ كهذا لكان معناه أن الخصومات بين اليهود والمسيحيين قد زالت، وكان الثمن تحريف شريعة الله.